أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال عليه السلام تفسير قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الأحد هو الواحد، عزة تمييز، والتمييز هو تفسير للمميز، لأن الواحد قد يكون أحد، قد يكون بمعنى واحد من اثنين أو من ثلاثة، وقد يكون واحد معنى كامل. ثم هنا الواحد عزة، أي المتوحد بالعزة الذي لا يشاركه أحد. قول ما بشي عزة، لا هو موجود هنا. بعد النسخة الثانية يكفيتي فنخليها من يؤتي المعشر، يعني الواحد في العزة هو إشارة إلى نوع الواحد، لأن ما المقصود واحد العدد، هو المتوحد الذي لا يشاركه في العزة أحد. قوله سبحانه الله الصمد، الصمد هو النهاية والمعتمد الذي ليس وراءه مصمود ولا سواه إله معبود. يجعلوا لها اللغويين معنى آخر غير هذا المعنى، ولذا طول فيه. يقولوا بعضهم أن الصمد معناه الذي هو ما هو مجوف، فينبه على أن معنى الصمد أنها المعتمد المعنى الصحيح من معاني المعتمد الذي ليس وراءه معتمد، لم يلد تبارك وتعالى ولدا فيكون لولده أصلا ومحتدا، ولم يولد فيكون حدثا مولودا، ويكون والده قبله شيئا موجودا، ولم يكن له كفؤا أحد. هنا ضبطها على قراءتنا، قبلها همزة، أصلها الآية الكريمة ولم يكن أحد كفوا له، يفهم الإنسان معناها من هنا، لم يكن أحد كفؤا له. والكفء فهو المثل والنظير، والأحد فهو ما قد تقدم فيه من البيان والتفسير، فهو الله الأحد الواحد الذي ليس كالآحاد، فيكون له ند، يعني لو كان كالآحاد. الفاء هنا هي الفاء الجوابية التي بيشير إليها النحويين، بيقول إنه ينتصب الفعل المضارع بعدها، وبنتهي تدل على السببية، معناه لو كان كالآحاد لكان له ند في وحدانيته من الأنداد، وأنه هو الأحد الصمد والنهاية في الخيرات والمعتمد. النهاية في الخيرات والمعتمد مأخوذة من قوله تعالى الصمد، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي ليس كمثله شيء أخذها من قوله ليس له، ولم يكن له كفؤا أحد، أي لم يكن له شبيه. يعلم ما في السماوات والأرض وهو العليم الخبير. في تفسير الغريب للإمام زيد بن علي قوله تعالى قل هو الله أحد معناه واحد، هذا قوله واحد هنا ما قال واحد عزة، ليؤكد النسخة، نسخة المجموعة القاسم. الله الصمد، فالصمد هو السيد الذي ليس فوقه أحد ولا يدانيه أحد، المرغوب إليه عند الرغائب، المفزوع إليه في النوائب، والصمد الباقي الدائم. ويقال هو الله أحد ليس معه شريك. الصمد يقال هو المصمود إليه بالحوائج، المعتمد، يعني المعتمد الذي لا يوثق بغيره، يقصد ويعتمد، يعني يوثق به، يركن عليه.
السيد الصمد البيت على الأساس.
عن الإمام روى نقل السيد الحكيم عن مجمع البيان للطبرسي عن الإمام زيد بن علي معاني أخرى، فقال قال زيد بن علي: الصمد الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والصمد الذي أبدع الأشياء فخلقها أضدادا وأصنافا وأشكالا وأزواجا، وتفرد بالوحدة بلا ضد ولا شكل ولا مثل ولا ند. وفي تفسير الغريب أيضا: لم يلد ولم يولد، معناه ليس بوالد ولا مولود. ولم يكن له كفؤا أحد، معناه شبه. ويقال: لم يلد ولم يتولد منه شيء، ولم يتولد هو من شيء، ولم يكن له كفؤا أحد، ليس له شبه ولا نظير، وليس كمثله شيء. تفسير: تبت يدا أبي لهب وتب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب هو عبد العزى بن عبد المطلب. وتأويل تبت: فهو خابت وخسرت فيما رجت وقدرت. واليدان فهما اليدان المعروفتان، وهما مثل يعني رمز. ما المقصود أن تبت اليد فقط، بل تبه وهو مثل، وهما مثل قد كان يضرب به لمن خاب وخسر فيما يطلب. وتب يعني أبا لهب كله، كل كله مقابل يدا، مقابل تبت يدا أبي لهب، لا يقدر مبلغ خسرة اليدين، بل خسر كله فيما إيش؟
فيما عليه من أمره وماله.
الله أعلم من أصل الكلام فيما له وما عليه، يجبر المعنى فيما له وعليه من أمره. قوله من أمره بيان للجنس، بيان الماء في قوله فيما. ما أغنى عنه ماله وما كسب، تأويله: ما أجزأ عنه ماله وكسبه إذا هلك عند الله سبحانه وعطب بضلاله وسيء أعماله. يعني ما يجد نفع أعماله، أذهبت جيبي ويل لكل همزة لومته. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. وفي جنها في سورة الحاقة: سيصلى نارا ذات لهب. وذات اللهب من النيران، فهي ذات التوقد الشديد والاستعار. وامرأته حمالة الحطب، تأويله: فقد تبت امرأته تبابه في الهلكة والعطب. قولها العطب جابها مقابل الحطب، يعني لجل السجع. قول التبابه مصدر نوعي، أي تبت امرأته تبابا مثل تبابه. وتأويل حمالة الحطب: فقد يكون حملها للنمائم والكذب الذي كانت تكذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأتي به زوجها وتنقله إليه، وتنقله إلى غيره ممن كان في الكفر بمثل ما هي وما هو فيه لتفسد بكذبها وتغري وتكثر نمائمها وتسري على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كما يكثر ويسري الكذوب النمام. يريد حملة يقول حمالة الحطب حمل الحطب على المجاز على أن المقصود أنها بنت حمل الكذب والغيبة والنميمة والإغراء والحرشة وجه الشبه بينهم فسرها بقولها أنها بتسري بالكذب تنشره أنها بينتشر مثل ما بينتشر الحطب النار من الحطب الحطب بيشتعل نار. في جيدها حبل من مسد جيدها فهو عنقها والجيداء من النساء فهي التي قد تم في طول العنق خلقها أي تم خلقها في طول عنقها. وتأويل حبل من مسد فهو الحبل الوثيق المحصد وقد يكون حبلا من جد والجد فقد يكون من جلد الإبل وهو أوثق ما يكون من الأحبال وهو مثل يضرب لمن يحمل كذبا أو زورا يلقي به بين الناس عداوة وشرورا شبان. وهنا قال قد يكون حبل ما رفعه أهي منصوبة
إلا
مرفوع ها بالله خبرك يعني. وقد قال بعض من فسر فيما ذكرنا من أمر أبي لهب وأمرها إن تفسير حملها للحطب إنما كانت تحمل الشوك فتطرحه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ممره ومسلكه وقالوا إن حبل من مسد هو حبل من ليف قالوا هؤلاء المفسرين كأنه قاسم ما استبعده جور ولا ما من أورده ما أورده إلا وله وجه
قلنا الحقيقة
أيها قلنا أورده كأنه استقرب
الثاني ولا الأول
أما الأول قدو قوله قد بينها قرينته
قد بين الصارفة من الحقيقة إلى المجلس كأن الكناية عن النميم الأول
قد تصريف الصرح بأننا وجاب العلاقة بينه وبين الحمان الحقيقي بأنه بيسري مثل النار أن النميمة بتسري وتأثر بين الناس مثل النار تشتعل
يقول
حبل
من
مسألة الأول
يترشي
استعارة استعارة بالكناية استعارة بالكناية في تفسير الغريب قال الإمام زيد بن علي عليه السلام قوله تعالى تبت يدا أبي لهب معناه خسرت يداه وخسره وقوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب معناه لا يغني عنه ذلك بما كسبت يداه من معاندة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل بنت حرب بن أمية كانت تحمل شوكا فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال حملها الحطب هو كذبها وسعايتها يا كلام الإمام زيد هو الذي أشار إليها القاسم قال بعض ما فسر. وقوله تعالى في جيدها معناه في عنقها حبل من مسد معناه من ليف والمسد حبل الليف ويقال من حديد ويقال قلادة من درع ويقال المسد حديد البكرة البكرة الناقة والحديد الذي يجيبه في رأس الحبل، في رأس الحبل المشتة الذي يشدوا بها الأدوان. تفسير: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تأويل جاء هو أتى، وتأويل النصر هو ما يفعل من الظهور والقهر، والفتح من الله فهو حكم الله بالإمضاء فيما حكم به وأوجبه من الجزاء لمن أحسن بإحسانه ومن عصى بعصيانه، وهو الذي طلب شعيب عليه السلام ومن آمن معه من الله، فقالوا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يريدون احكم بيننا وبينهم بالحق يا خير الحاكمين، فاجزهم جزاءهم وعجل إخزاءهم. وتأويل ورأيت الناس فهو رؤيتهم يدخلون فيما جئت به، فهو رأيتهم يدخلون فيما جئت به من الملة والدين، لأنه جاب واو رؤية فيما جئت به من الملة والدين. والأفواج من الناس فهو ما يرى من الجماعات التي تأتي من القبائل والنواحي المختلفات، شبيه بمن كان يفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وفود القبائل والبلدان من عقيل وتميم وأهل البحرين وعمان. ومن كل الأمم فقد كان وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدم وآمن بالله جل ثناؤه وبرسوله وأسلم. فسبح بحمد ربك، تأويل فسبح فاخشع، واشكر لله حامدا له فيما يرى بعينه، أي فيما يرى رسول الله صلى الله عليه وآله بعينه من إظهار الله له ولدينه وصدق وعده في إظهاره على من ناواه، وما أراه من ذلك بنصره له بكل من والاه في أيام حياته وقبل حمام وفاته. وتأويل واستغفره إنه كان توابا، فأمره بالاستغفار إذ تم ما وعده الله من الإظهار. وتأويل التواب فهو العواد بالرحمة وبالنعمة منه بعد النعمة. وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح إليه وأمر فيها بالاستغفار ورأى ما رأى من الإظهار، قال عليه السلام: نعيت إلي نفسي وأخبرت بعلامات موتي. هذا الحديث حديث إذا جاء نصر الله روي فيه روايتين، إحداهما رواها القاسم بن إبراهيم كما رواها عنه ولده محمد في المسائل، وحديث طويل، والأخرى رواها السيد أبو العباس بإسناده عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وحديث الوفاة، حديث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولها بهذا اللفظ: نعيت إلي نفسي. فصدق في ذلك كله نصر الله والفتح من الله، من الله الخبر، الخبر فاعل صدق، صدق الخبر، وقوله نصر الله بدل من ذلك. فصدق في ذلك كله نصر الله والفتح من الله الخبر حين أتاه من الله الفتح والنصر. كان القياس الأحسن حين أتاه من الله الفتح والظفر، يلجي الظفر مقابل الخبر. لا قد صدق أحسن. فتوفي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا منصورا، وقبضه إليه بعد أن جعل ذنبه كله له عنده مغفورا، له متعلق مغفورا أي مغفورا له. وفي ذلك ما يقول الله سبحانه فيه صلوات الله عليه وآله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فنحمد الله على ما خصه في ذلك من نعمائه ونسأل الله أن يزيده في الدنيا والآخرة من كراماته. في الحاشية قال الإمام زيد بن علي عليه السلام في تفسير الغريب قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني جماعات في تفرقة. تفسير قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهو أمر من الله جل جلاله. ما هي ثناؤه؟ فهو أمر من الله جل ثناؤه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لمن كفر بربه ولم يوقن بما أيقن من توحيد الله به بما أيقن النبي لست أنا. قول أيها الكافر نداء لست أيها الكافر بعابد ما تعبدون مع الله ولستم عابدين من التوحيد بما أنا به عابد لله وما أنا على حال بعابد لما تعبدون من الأصنام ولا أنتم بعابدين لله بالتوحيد والإسلام. وكذلك من الله الأمر في من أشرك بالله ما كانت الدنيا وإلى يوم التناد. هذه الآية لو يتأملها واحد فيها خطورة لأنها تدل على أن الكفار ما هم مؤمنين ولا مسلمين، لأن لو نحملها على المقصودة في ذاك الساعة ما عندها فائدة. يقول لا عبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبدون، واضح ما هم عابدين لله لأنهم مشركين. هم سابر يخبر لهم بشيء قدم دارهم، معنى من تعبد لله دائم وأنا من عابد الأصنامكم دائم.
كيف
تحمل على أن خاطب المشركين الذين ماتوا على الشرك؟ يدل عليه كلام القاسس لأنه قال إلى يوم التناد، لكن ما متأولها قال في من أشرك بالله فذي يشرك بالله بعد، يعني من هو مشرك بالله فما بيعبد الله. هذا التأويل ما هو سليم، لأن إذا هو مشرك إحنا دارين مكتو داريه ولا بيتأينه بيعبد الله. لكن في الآيات دليل على أن الذي أن المخاطب الذي بخاطبها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما هو عابد الله أبدا، إنه مدبر
مثل أبو جهل
لأنه مثل ما أن النبي ما هو عابد الأصنام. النبي ما هو عابد الله يعني أنه محال عليه ما يمكن يفعله وما أمسك من مصروفه.
وما غاية التكريم يا سيد؟
التوحيد.
التوحيد. بس ما بيجي من نوع من أجل الله بيحكي الحال الحالية والمستقبل والحال الماضي. إن قال
ما بيستعمل اسم الفاعل الماضي إلا مجازا، لا في المستقبل كله، ما الماضي ما بنقاش فيه خصوصا مع النظر إلى سبب النزول.
أنه بسبب النزول أتوقع إلى أن يعبد إله عام والله عام
قلنا غير أتوا إليه يعبد آلهة في الماضي؟
لا.
فيش يبي يجيب ذا الجواب يجوب عليهم في الماضي في شيء ما له علاقة قبل.
لكن جواب الحق.
قلنا لكم خصوصا مع النظر في سبب النزول فإنه يدل على خلاف ذا عنده. ما نعدك الماضي ما هو منظور إليه ولا ذا حد قال. ولو قال لا إنسان ما يعرف القرآن ولا يعرف لغة العرب.
أقصد يا سيدي أولا الحق والاستغفار
ما هو حاكي إذا عندك الماضي ما حق قال ولا ادعوه منهم عبدوا آلهته إلهه ولا ادعوه وأن عابد آلهتهم ولا أحد شكك في النبي.
أنا أحسن توقيت من ذي الناحية مثلا ما هو سابق؟
لا ما هو توقيت ما بعدك لا إباعة للكلام لأن التوكيد لا يجوز إلا إذا كان المخاطب في مقام الإنكار وهم ما قد انكروا وإيش قد ادعوا أن النبي قد عبد أصنامهم في الماضي أو هو ادعى أنهم قد عبدوا الله في الماضي فالتوكيد ما له قيمة وصار قول الشاعر كأشقيق عارضا رمحه إن بني عميك فيهم رماحه قالوا لا يجوز التوكيد إلا إذا كان المخاطب في مقام الإنكار ما هم منكرين ولا قد ادعوا انهم عبدوا الله
كانها اورده زواخر اذا يعني
ولو اورده ما هو مورد كذا عندك خطا ولا تعرض لها القاسم ولا المقام يقتضيه هذولا طلبوا من النبي انه يعبد الهتهم وهم يعبدوا الهه في المستقبل ما في شيء في الماضي قلنا ما هو سابر ولا في الحال
وهنا دلالة اسم الفاعل ما لا تكون في الحال الاستقبال
لكن ما هو سابر ولا في الحال لأن الحالة الراهنة معروفة قالوا إنهم دحين يقرأ الإنسان السماء فوقنا والأرض تحتنا قال النحويون ما هو كلام هذا
وقدوا حاصل معروف
أنه معروف معلوم مثل قولهم المثلين البدو يقولوا إذا سمعت الرعد والحنبة ورأيت السير في الحدبة في ترى اليوم مطار ما هم يجعلها سخرية تحصيل الحاصل ما له فائدة
ما هو في رد عليهم أيضا من جاءوا في أسباب النزول ديها ورد عليهم
رد عليهم بالماضي
لا بالمحاضر استقبالها
نبي رد عليهم ما رد عليهم ما قلت حد حكاره لأن الماضي ما قلت حد ذكره والأصالة هم جايين يطالبوا أن يعبد في الماضي ولا في الحال ما هو مقصود بل ولذا أخذنا منه ما ذكره القاسم في قوله كذلك من الله الأمر في من أشرك بالله ما كانت الدنيا وإلى يوم التناد أخذها من تحذره في الحال فإذا ما بقي إلى المستقبل والمستقبل الظاهر فيه ما هو جيد ويدل عليها التكرار في الآية يدل على أنه ما هم عابدين لله دائم ولو نابع بهم نابع فليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعابد لغير الله ولا هم بالتوحيد لله بعابدين والصدق جوا الصدق معطوف على التوحيد فحمدا لله ذي المن والطال فيما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول به من القول لا مرية في ذلك ولا شبهة ولا يختلف فيه بمن الله وجهه ولذلك وكد فيه من القول ما أكد تراكب وكد وردد فيه من التنزيل ما ردد عندكم ردد وهذا عليه حاشية فنقرأها وقال الإمام زيد بن علي عليه السلام قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد من أصنامكم ولا أنتم عابدون ما أعبد معناه إلى دين الإسلام وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين
الإسلام معناه إلى دين الإسلام
إلى أنا داري وجهتي وجهي غلط أنا قال إلى دين الإسلام ولا هو متناسب مع المعمور وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين قال الإمام زيد بن علي عليهما السلام ذلك أن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن سرك أن نتبعك فارجع إلى ديننا عاما نرجع إلى دينك عاما. فأنزل الله تعالى هذه الآية. فإذا سبر قوله إلى دين الإسلام إذا تعلق بنرجع نرجع إلى دين الإسلام سبرت إلى دين الإسلام تتعلق بنرجع. وفي تفسير فرات الكوفي بسنته إلى جعفر بن محمد عليهما السلام قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال تفسيرها قال قومه تعال حتى نعبد إلهك سنة وتعبد هذه آلهتنا سنة
وتعبد إلهنا
أيوة غير ما هي سابرة ما معها إله
آلهتنا
أيوة. وش ذي عندك النسخة مجموع مجموع وهبها فيها
فالحواج
أيوة. لكنها غلط أم آلهة. قال فأنزل الله عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. وفي المسائل المفردة للإمام الهادي عليه السلام قوله عز وجل قل يا أيها الكافرون نزلت في الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وابن العاص عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبدوا ما يعبد ويعبد ما يعبدون. صار وجه أحسن كلام الهادي مع اختصار وسليم الكلام. في المسائل المفردة أظنها ورقتين هي ورقتين موجودة في مجموع تفسير أهل البيت إلهنا وإلهكم.